جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه، فنبدأ بالأسئلة، نستسمح منه البداية بالأسئلة. فالأسئلة كثيرة جدا إخوة الإسلام، فنحن نختار منها ما يهم الجميع إن شاء الله تعالى، والذي لم يجب على سؤاله فلا يغضب علينا، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله في فرص أخرى يمكن أن يتناول الشيخ هذه الأسئلة. أما السؤال الأول، أكثر الأسئلة كلها يبين أصحابها محبتهم لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فيقولون يا شيخنا نحبك في الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قرأت في كتاب صغير حديثا يقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت، فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
خذ من القرآن ما شئت لما شئت حديث مشتهر على بعض الألسنة، ولكنه مع الأسف الشديد من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة، ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا. ثم هذا المعنى الواسع الشائع لا يصح ولا يثبت مطلقا في شريعة الإسلام، خذ من القرآن ما شئت بما شئت، أنا شاءه أن أجلس في عقل داري وأن لا أعمل في مهنتي وصنعتي، وأطلب الرزق من ربي ينزله من السماء علي لأني آخذ من القرآن لهذا، من يقول هذا؟ هذا كلام باطل، ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طبعوا على الجلوس والسكن في ما يسمونها الروابط الرباطات، الرباطات ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس، علما أن هذا ليس من طبيعة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى المسلمين جميعا على علو الهمة وعلى عزة النفس، فقال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. ويعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته بما يتعلق ببعض زهادي والصوفية، ولا أطيل في ذلك، فقصصهم كثيرة وعجيبة. زعموا أن أحدهم خرج سائحا ظالما في الأرض بغير زاد، فوصل به الأمر إلى أنه كاد أن يموت جوعا، فبدأ له من بعيد قرية فأتى إليها، وكان اليوم يوم جمعة، وهو بزعمه خرج متوكلا على الله وليس بالمتوكل على الله كما تدل السنة، فلكي لا ينقض بزعمه توكله المزعوم لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد، وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر لكي لا يشعر به أحد، لكنه في نفسه يحدث نفسه لعل أحدا يحس به. وهكذا خطب الخطيب خطبته وهو لم يصلي مع الجماعة لأنه يعتقد بأنه مسافر، والمسافر ليس عليه جمعة، ليس يهمنا هذا، القصة المقصود منها العبرة. فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة وبدأ الناس يخرجون زرافات ووحدان من أبواب المسجد، حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس، وحينئذ تقفل الأبواب يبقى وحيدا في المسجد، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، فلم يسعه إلا أن يتنحنح ليثبت وجوده للحاضرين. فالتفت بعض الناس ووجدوه قد تحول كأنه ترخ من الجوع والعطش، فأخذوه وأغاثوه وسألوه أخيرا: ما أنت يا رجل؟ قال: أنا زاهد متوكل على الله. قال: كيف متوكل على الله وأنت كدت أن تموت؟ ولو كنت متوكل على الله لما سعوت ولما نبهت الناس حتى تموت بذنبك. هذا مثال إلى ما يؤدي به مثل هذا الحديث: قل من القرآن ما شئت لما شئت. هذا حديث لا أصل له.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول القرآنيون: قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فتمسكوا به لن تضلوا. نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك.
أما قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، ولا تعني القرآن الكريم. إذا رجعتم إلى كتب التفسير ستجدون ذلك واضحا جليا. ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ. أما وكل شيء فصلناه تفصيلا، فإذا ضمنتم إلى القرآن الكريم ما تقدم بيانه آنفا، ألا وهو السنة، فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا، لكن بضميمة أخرى. فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال بوضع قواعد عامة إذا فهمها المسلم دخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها بكثرتها. فبوضع الشارح الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة، يمكن أن يكون ذلك تفصيلا كما جاء في الآية الكريمة. وتفصيل من نوع آخر وهو المتبادر من هذه الآية، كما قال عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به. وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالتفصيل إذن تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا لا يحتاج الرجوع إلى قاعدة. من هذه القواعد مثلا التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع، قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال لا ضرر ولا ضرار، وقوله عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قواعد وكليات لا تفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يسكر سواء كان المسكر مستنبطا من العلب كما هو المشهور أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام أنه مسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كذلك في الحديث الثالث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، لا يمكن حصر البدع لكثرتها ولا يمكن تعدادها، ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجاده يقول بصراحة ما بعدها صراحة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. هذا تفصيل لكن بقواعد، والأحكام التي تعرفونها تفصيل بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب، وأحيانا كأحكام الإرث مثلا المذكورة في القرآن الكريم. أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح، والعمل به هو الذي نحن بإمكاننا أن نتمسك به، وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل الصلاة لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالتمسك بحبل الله الذي هو بعيدنا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم.
سؤال آخر فضيلة الشيخ، هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته، وضرب مثال على ذلك بحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يرد على من يقول ذلك؟
رد هذا الحديث هو من مشاكل رد القرآن، رد السنة بالقرآن، وقد فصلنا آنفا الكلام على انحراف ذلك عن خط المستقيم. أما الجواب عن هذا الحديث وبخاصة من تمسك بحديث عائشة، فهو أولا من الناحية الحديثية، حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين. الأول أنه قد جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، والسبب الثاني أن ابن عمر لم يتفرد به بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب، وهو وابنه لم يتفردا به فقد تابعهم المغيرة بن شعبة. وهذا مما يحضرني في هذه الساعة، لأن هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الثلاثة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما لو أن الباحث بحث بحثا خاصا في هذا الحديث فسيجد له طرقا أخرى. وكل هذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد، فلا ترد بمجرد دعوى التعارض مع القرآن الكريم. ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قد أجاب أو قد فسر العلماء هذا التفسير بوجهين اثنين. الوجه الأول أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان في قيد حياته يعلم أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية، يعلم ذلك ثم هو لم ينصحهم ولم يوصهم ألا يبكوا عليه، لأن هذا البكاء يكون سببا لتعذيب الميت. بعبارة عربية إن الميت ليعذب ببكاء أهله، الميت هنا قبل التعريف ليست للاستغراق والشمر، أي ليس الحديث بمعنى إن كل ميت يعذب ببكاء أهله عليه، وإنما أل هنا أل العهد، أي الميت الذي لا ينصح أهله بألا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف الشرع، فهذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه. أما من قام بواجب النصيحة وبواجب الوصية الشرعية ألا يبكوا ألا ينوحوا عليه وأن لا يأتوا بالمنكرات التي تفعل خاصة بهذا الزمان، فإذا لم يوصي ولم ينصح عذب، وإذا نصح ووصى لم يعذب. هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من تفسير الأول لكثير من علماء المعروفين والمشهورين كالنووي وغيره. وإذا عرفنا هذا التفصيل وضح أن لا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إنما يظهر التعارض فيما لو فهم الميت أن أل هناك إنما هو الاستغراق والشمول، أي كل ميت يعذب، حينئذ يشكل الحديث ويتعارض مع الآية الكريمة. أما إذا عرفنا المعنى الذي ذكرناه آنفا فلا تعارض ولا إشكال، لأن الذي يعذب إنما يعذب بسبب عدم قيامه بواجب النصح والوصية. هذا هو الوجه الأول مما قيل في تفسير هذا الحديث لدفع التعارض المدعى. أما الوجه الثاني فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته، أن العذاب هنا ليس عذابا في القبر أو عذابا في الآخرة، وإنما هو بمعنى التألم وبمعنى الحزن، أي إن الميت إذا سمع بكاء أهله عليه أسف وحزن لحزنهم هم عليه. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا لو صح لاستأصل شأفة الشبهة. لكني أقول إن هذا التفسير يتعارض مع حقيقتين اثنتين، لذلك لا يسعنا إلا أن نعتمد على التفسير الأول للحديث. الحقيقة الأولى أن في حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه آنفا زيادة تبين أن العذاب ليس بمعنى التألم، وإنما هو بمعنى العذاب المتبادل، أي عذاب في النار، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى، كما هو صريح قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو رواية المغيرة؟ قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله يوم القيامة، يعذب بسبب بكاء أهله عليه يوم القيامة، وليس بالقبر الذي فسره ابن تيمية بالألم والحزن. الحقيقة الأخرى هي أن الميت إذا مات فالذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة أنه لا يحس بشيء يجري من حوله، سواء كان هذا الشيء خيرا أم شرا، اللهم إلا في بعض المناسبات التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث، إما كقاعدة لكل ميت أو لبعض الأموات حيث أسمعهم الله عز وجل بعض الشيء الذي يتألمون به. من الأول الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون. يسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون، في هذا الحديث الصحيح إثبات سمع للميت خاص في وقت دفنه وحين ينصرف الناس عنه، أي في الوقت الذي يجلسه الملكان اللذان يسألانه عن ربه عن دينه عن نبيه، فقد أعيدت الروح إليه فهو في هذه الحالة يسمع قرع النعال. فلا يعني الحديث بداهة أن هذا الميت وكل الأموات هكذا دعاء إليه أرواحهم إنهم يظلون يسمعون قرع نعال النار بين القبور إلى يوم يبعثون، لا، إنما هذا وضع خاص وسماع خاص من الميت لأنه أعيدت روحه إليه. وحينئذ لو أخذنا بتفسير ابن تيمية وسعنا دائرة إحساس الميت بما يجري حوله، سواء عند نعشه قبل دفنه أو بعد وضعه في قبره، معنى ذلك أنه يسمع بكاء الأحياء عليه، هذا يحتاج إلى نص. النص أولا مفقود، وثانيا بعض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الموتى لا يسمعون، وهذا بحث طويل ولا أريد أن أضيع عليكم الجواب عن بقية الأسئلة، بل لا أستطيع الإجابة عن بقية الأسئلة، إنما على الأقل عن بعضها، ولكني سأذكر شيئا أو حديثا واحدا وأنهي الجواب عن هذا السؤال. لا شك أنكم قرأتم أو سمعتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، سياحين طوافين على المجالس. فكلما صلى مسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهناك ملك موكل يوصل هذا السلام من ذاك المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان الأموات يسمعون لكان حق هؤلاء الأموات أن يسمع هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما فضله الله تبارك وتعالى وخصه بخصائص على كل الأنبياء والرسل والعالمين. فلو كان أحد يسمع لكان سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا بعد موته لسمع صلاة أمته عليه. ومن هنا تفهمون خطأ بل ضلال الذين يستغيثون ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبمن دونه، سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو صالحين، لأنهم لو استغاثوا بالرسول عليه السلام لما سمعهم، كما هو صريح القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إلى آخر الآية. فإذا الموت بعد موتهم لا يسمعون إلا ما جاء النص في قضية خاصة كما ذكرت آنفا من سماع الميت قرع النهار. وبهذا ينتهي الجواب عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، نقرأ في أوراق مطبوعة توزع دائما أحاديث يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا علي كذا، مثل حديث: يا علي لا تنم حتى تعمل خمسة أشياء الحديث. وما رأيكم في قول الصنعاني في كتابه الصغاني قانون الموضوعات: كل حديث فيه يا علي فهو باطل إلا حديث يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
هذه النشرات التي تنشر وتطبع مع الأسف بسخاء كأن وراها أناس يريدون أن يفسدوا على الأمة ثقافتها، ويريدون أن ينشروا من بينهم الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة. لأننا مع الأسف الشديد ما وجدنا نشرة من هذه النشرات فيها حديث صحيح. مع كثرة الحديث الصحيحة وبحسب الواحد من هؤلاء لو كان يريد الخير للأمة أن يضع بين يديه أحد الصحيحين وأن يختار منه، قد أنعم عليه بالمال ويريد أن يفيد الناس بنشر حديث ما يكون الناس في بحاجة إليه أو في غفلة عنه، فعليه أن يختار هو بنفسه حديثا صحيحا. وإن كان لا يستطيع ذلك فعليه أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك أنا أخشى أن يكون وراء هذه النشرات من يريد، كما قلت آنفا، إفساد ثقافة الأمة، لأنهم لا يشرون إلا الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوع. أما ما جاء نقلا عن الإمام الصنعاني عن الإمام الصاغاني، يجب أن نقول النقل وليس الصنعاني، هو الصاغاني، فهذا النقل عنه صحيح، أي إن أحاديث المروية عن علي مبتدأة بياء النداء فعلا كلها لا يصح من أجله، إلا الحديث الذي استثناه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ومع ذلك فالذي أذكره أن الحديث في الصحيحين ليس فيه لفظ النداء، وإن كان هو جاء بخصوص علي لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك المشهورة، وخلف عليا في المدينة بكى أسفا أن لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، فواساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قائلا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ففي الصحيحين لا توجد لفظة يا النداء أو حرف النداء، إلا أن هذه اللفظة جاءت في بعض الطرق، وقد استقصاها أوسع استقصاء وقفت عليه الحافظ الدمشقي أبو القاسم ابن عساكر في كتابه الجليل العظيم الكبير المعروف بتاريخ دمشق، في نحو 20 مجلدا من المجلدات الكبار، لو كتب له أن يطبع لخرج في نحو 100 مجلد من المجلدات التي على نحو سلسلة الأحاديث الصحيحة، 100 مجلد، بمناسبة ترجمته لعلي رضي الله عنه ساق أحاديث علي أنت مني، وجاء في بعض هذه الروايات بلفظ النداء، لكن من أجل الجزم بصحة ذكر هذا الحرف في هذا الحديث الصحيح، المسألة تحتاج إلى دراسة حديثية دقيقة، يتطلب الأمر إلى تتبع كل هذه الطرق وتتبع تراجم رواتها. وابن عساكر كان في القرن السادس، فإسناده طويل وطويل جدا. ثم بعد ذلك لا بد من إجراء عملية التصفية، وهي تطبيق قاعدة من قاعدتين في علم المصطلح، معروف قولهم زيادة الثقة مقبولة، وقولهم الحديث الشاذ مرفوض مردود، وهذا لا مجال الآن لتفصيل الفرق بين القاعدتين، وقد فعلناه في بعض جلساتنا مع بعض إخواننا في هذه السفرة هنا، لكني أقول لتمييز كون هذه الزيادة من قبيل زيادة ثقة مقبولة أو كونها زيادة شاذة تحتاج عملية واسعة ضخمة جدا، ثم لا فائدة تذكر من وراء ذلك، فحسبنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، لأن هذا هو صحيح، أنت مني إلى آخره. أما بقية الأحاديث فلا شك في ضعفها، أما هذا الحديث فيتوقف فيه الحكم بصحة هذه الزيادة أو بشذوذها أو ضعفها.
فضيلة الشيخ، لقد كثرت المنشورات لنشر مثل هذه الأحاديث المطولة وتعليقها على الجدران وغير ذلك، فهذا بين أيدينا حديث الحديث الشريف الذي جمع فأوعى. يقول كاتب هذا الحديث الطويل صفحة كاملة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أسألك عما يعنيني ولا يغنيني في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله فكن أعلم الناس. قال: أريد أن أكون أغنى الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: كن قانعا فكن أغنى الناس، إلى آخر هذه الروايات. ثم قال: قال الإمام المستغفري: ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا. رواه الإمام أحمد.
كان مر علي هذا الحديث وجوابي عنه إنه حديث مركب، حديث مركب من مجموعة من الأحاديث، بعضها له أصل في بعض الأحاديث الصحيحة وبعضها ليس له أصل، وهذا هو الغالب على هذا الحديث. وثمة قاعدة أغلبية، إن الأحاديث الطوال التي فيها كثير من المواعظ والنصائح يغلب عليها الضعف، ولذلك فبالإضافة إلى ما ذكرت آنفا من أن هؤلاء الذين ينشرون هذه النشرات وفيها هذه الأحاديث فهم لا يتتبعون الأحاديث الصحيحة. أما ما ذكره الناشر عن المستغفر، فالمستغفري في الحقيقة له كتاب اسمه الدعوات، ولما يطبع فيما علمته حتى الآن، إلا أنه فيما ينقله الحافظ السيوطي، ولا أستبعد أن يكون هذا الحديث نقله الناقل من الجامع الكبير للسيوطي، ففيما ينقله السيوطي عن المستغفري هذا من كتابه الدعوات فيه أحاديث ضعيفات كثيرات، ولذلك فلا يعتمد على ما يرويه هذا المحدث المستغفري إلا بعد الرجوع إلى إسناد الحديث، ولا سبيل للرجوع إلى إسناده، لأن الكتاب لا يزال في عالم المخطوطات بل في عالم المفقودات فيما أعتقد. لكن على كل حال لا يذكر في الأحاديث التي تعنى بذكر أحاديث المواعظ والنصائح منتقاة من الأحاديث الثابتة. هذا ما يحضرني ذكره الآن بمناسبة السؤال عن هذا الحديث الطويل.
سيرة الشيخ: متى يكون موقوف الصحابي له حكم الرفع؟
إذا جاء الحديث موقوفا على صحابي ما، تارة يكون له حكم الرفع وتارة لا يكون له هذا الحكم. والذي يمكن البت فيه أن الحديث الموقوف على الصحابي بعد ثبوت السند إليه يكون مرفوعا في حالة واحدة وبقيد لا بد من ذكره، هذه الحالة أن يكون متعلقا في الأمور الغيبية التي لا يمكن عادة للعقل البشري أن يتحدث عنها. فإذا كان الحديث الموقوف على الصحابي يتحدث عن أمر غيبي فهو في حكم المرفوع، لأنه كما يقول العلماء في كثير من مثل هذه المناسبة لا يقال بمجرد الرأي. ما هو الشرط؟ أن لا يكون أو أن لا يحتمل هذا الحديث الموقوف أن يكون من الإسرائيليات، فإذا احتمل أن يكون من الإسرائيليات لا يجوز حين ذاك أن يدعى إنه في حكم مرفوع، لأن له علاقة بالغيب، لأن الإسرائيليات أيضا تتحدث عن أمور غيبية. لتوضيح هذه القاعدة مع الشرط المذكور لا بد من ضرب مثلين اثنين، أحدهما للحديث الموقوف على الصحابي وهو في حكم المرفوع، والآخر موقوف على الصحابي ولكن ليس في حكم المرفوع لما سبق ذكره آنفا. الأول روى الحاكم في مستدركه وغيره من علماء الحديث عن ابن عباس قال: نزل القرآن إلى سماء الدنيا في بيت العزة أنجما كتلة أو جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء، ثم نزل أنجما حسب الحوادث كما ترون هنا من حيث الرواية قال ابن عباس، لكن هذا مما يقال فيه إنه في حكم مرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن نزول القرآن، وهذا غيب محض لا يعرفه إلا من أنزل عليه وهو رسولنا صلى الله وسلامه عليه. ثانيا يأتي بشيء من التفصيل يؤكد أنه لا مجال للعقل أن يجول فيه، وهو قوله نزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة، بيت العزة في السماء الدنيا. هذه التفاصيل لا يستطيع العقل البشري أن يحيط بها أبدا، ولذلك قال العلماء هذا موقوف في حكم مرفوع. أما المثال الثاني الذي لا يصلح أن يكون في حكم مرفوع فهو ما يذكر في تفسير ابن جرير وغيره في تفسير قوله تعالى في حق سليمان: فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هكذا الآية. نعم، قالوا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو الشيطان عياذا بالله. لماذا قال ألقي الشيطان على كرسي سليمان؟ ليحكم مكانه وليدير مملكة سليمان عليه السلام التي كان يسيطر فيها على الإنس والجن كما هو معروف في القرآن الكريم. وأين سليمان؟ من تمام القصة الباطلة أنه، وهذا معروف لدى العامة عندنا في الشام، ما أدري والله في البلاد الأخرى، يقولون كان ملك سليمان في خاتمه، ملك سليمان في خاتمه. فذات يوم دخل الخلاء وخلع الخاتم وأعطاه لامرأته، لعلها اسمها جرادة يقولون زعموا. فجاء الشيطان، وهذه مصيبة أخرى، متزين بزي سليمان عليه السلام، فأخذ منها الخاتم فوضع الخاتم بإصبعه فخضع له ملك سليمان وجلس على كرسيه. هذه بلا شك من الإسرائيليات التي لا يليق نسبة شيء منها إلى رجل مؤمن صالح، فضلا عن أن ينسب إلى نبي كريم، ابن نبي كريم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ما هو الجسد الذي ألقي على الكرسي؟ أصح ما رأيته ما ذكره الإمام الألوسي في تفسير روح المعاني: الجسد الذي ألقي على الكرسي هو شق ولد، جاء ذكره في الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل امرأة بولد تجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل: فلم تأتي منهن إلا امرأة واحدة بشق ولد. هذا تأديب من الله لأنبيائه المصطفين الأخيار أنهم يجب عليهم أن يكل الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى على نحو ما نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الشق، هذا الجسد هو الذي ألقي على ملك سليمان، وكان ذلك سببا لبكائه وتوبته وأوبته إلى ربه.
فضيلة الشيخ، هل تم طبع كتاب صحيح السيرة أم هو تحت الطبع، ومتى ينشر؟
أما صحيح السيرة فنأسف أنه بعد لم يتيسر لي إتمامه، وأرجو أن تدعو لي بأن يبارك الله لي في عمري أولا وفي وقتي ثانيا، لأتمكن من القيام بإتمام هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية المتعلقة بخدمة السنة المحمدية.
فضيلة الشيخ، نسمع الحديث الشفاء في ثلاث: شربة من عسل، أو كية من نار، أو آية من كتاب، فما صحة هذا الحديث؟
ما أذكر الحديث في آية من كتاب الله، أما الشفاء بالعسل وشرطة محجم فالحديث صحيح وفي البخاري، أما آية من كتاب الله فلا أذكر أن فيه حديثا.
الشيخ في صلاة المغرب ما ترك لنا فرصة في قراءة الفاتحة، في الصلاة الجهرية باشرت على طول القراءة.
يعني بالشيخ أنت يعني. أنا ظننت أني أنا المقصود فما فهمت الكلام. هذا السؤال في الواقع مهم عندي، لأن سقوط الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءته للفاتحة فيه أمران اثنان أو مشكلتان اثنتان. الأولى أن هذه السكتة لا أصل لها في السنة، ولا يجوز للمسلم بصورة عامة وللأئمة بصورة خاصة أن يحدثوا في دين الله ما لا أصل له فيه. كل ما يمكن أن يستدل الذاهبون إلى شرعية هذه السكتة إنما هو حديث مروي في السنن من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له سكتتان: سكتة إذا كبر للصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة. ثم اختلف الرواة في ضبط هذه القراءة إذا سكت من القراءة، والحديث يدور طرقه كثيرة على يونس ابن عبيد الأيدي، هو يرويه عن الحسن البصري وهو تابعون جليل، وهذا يرويه عن سمرة ابن جندب. الحديث هذه الطرق التي تروى عن الراوي عن الحسن وهو يونس ابن عبيد الأيدي اختلفوا على الحسن، فمن قائل ما سمعتم إذا فرغ من القراءة، ومن قائل إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ومن قائل إذا فرغ من القراءة كلها. هذا الحديث حينما ينظر الباحث المحدث في اختلاف الرواة عن هذا الراوي على هذه الوجوه الثلاثة يقول هذا الحديث مضطرب المتن، والحديث المضطرب متنه من أقسام الأحاديث الضعيفة عند المحدثين إلا في حالة واحدة وخذوها فائدة. الحديث الضعيف، الحديث المضطرب ضعيف لكن ليس كذلك دائما، وإنما يستثنى منه فيما إذا ترجح وجه من وجوه الاضطراب ثم بعد ترجيح هذا الوجه يتبين أن السند صحيح، حين ذلك يكون الحديث صحيحا ولا يعدل بأنه جاء مضطربا لأن هذا الاضطراب يصبح مرجوحا بالنسبة للوجه الرابع، وما نحن فيه مثال صالح بشرط لو كان السند صحيحا، وسيأتي ما فيه. يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وهو يتكلم عن هذه السكتة من الإمام بعد الفاتحة، يقول الرواية الأخيرة وهي التي كانت بلفظ إذا فرغ من القراءة كلها هي الأرجح إسنادا وأرجح متنا، يعني أن أكثر الطرق عن يوسف عن يونس ابن عبيد الأيلي عن الحسن عن سمرة هي بالرواية الأخيرة، هذا من حيث الإسناد أي الطرق. ومن حيث المتن قال لأن السكتة بعد الفراغ من القراءة هي ليجدد الإمام أخذ النفس استعدادا للهوي للركوع ومتابعة الحركات والأركان وما بين ذلك. والشيء الثاني وهذا مهم جدا، يقول لا يمكن أن تكون الرواية المرجوحة وهي إذا فرغ من القراءة من قراءة الفاتحة لا يمكن أن تكون راجحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت هذه السكتة الطويلة لكانت الدواعي تتطلب نقلها كما وقع بالنسبة للسكتة الأولى، فقد جاء في الصحيح صحيح البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف والمذكور في أول أدعية استفتاح الصلاة في صفة الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت كهذه السكتة الطويلة بعد فراغه من الفاتحة لتوجه إليه مثل ذلك السؤال كما قالوا له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لقالوا له أيضا أرأيت سكوتك بعد قراءة الفاتحة بعد قراءتك الفاتحة ماذا تقول؟ فلما لم يرد مثل هذا السؤال دل على أن هذه الرواية أنه كان يسكت بعد فراغه من الفاتحة أي سكتة طويلة قد تشل قراءة الفاتحة هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. من أجل هذا قلنا إن سكوت الإمام بعد الفاتحة بإقراء المؤتمر لا أصل له في السنة. والشيء الثاني والأخير أن في سكوت الإمام قد لقضية القدوة، المفروض أن المقتدي يقتدي بالإمام، وأن الإمام لا ينبغي له أن يقتدي بالمقتدين خلفه، وإلا إيش معنى قول الرسول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وليس الإمام يأتم أي يقتدي بالمقتدي، أي إذا كان هناك وراءه أناس يرون وجود قراءة الفاتحة وراء الإمام ولو في الصلاة السهرية الجارية، إذن أنا أسكت من أجلهم. هذا قلب لوظيفة الإمامية ووظيفة الاقتداء بالإمام. لذلك لا نرى أن لسكوت الإمام وجه مطلقا سكوتا يتسع لقراءة الفاتحة. ومن عجب أن الذين سنوا للناس، ولا أقول شرعوا، سنوا للناس هذه السكتة سنوها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم. لأنك تجد الإمام الذي يرى هذه السكتة يسكت، لكن ما يكاد المقتدي يقرأ آيتين أو ثلاث آيات من الفاتحة إلا ويكون قد شرع بقراءة ما تيسر له من القرآن بعد تلك السكتة. فالحق أن يكون سكوته ما يراه صوابا، وهو بقدر ما يتسع أو تتسع هذه السكتة لقراءة من خلفه، أو لا يسكت مطلقا، وهذا هو السنة، لأن هذه السكتة كما عرفتم لم تقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أخوان جزاكم الله خيرا، أسئلة طويلة وكثيرة، والشيخ متعب كما ترون، وصحة الشيخ لا تسمح له بإطالة الكلام، فلا بد أن تعذروه